أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول في واجبات الطواف. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من القول في الطواف من كتاب الحج من كتاب تحرير الوسيلة، نشرع اليوم إن شاء الله في واجبات الطواف. واجبات الطواف على قسمين، منها ما هو شرط ومنها ما هو جزء، وفرق بين الجزء وبين الشرط، إذ أن الشرط يفيد الفعلية والتحقق بخلاف الجزء. إذا عدم الجزء عدم المركب، لأن المركب مركب من الأجزاء، فبانعدام الجزء لا يتحقق الكل، لا يتحقق المركب، يصبح المركب مركبا ناقصا وليس بمركب تام بخلاف الشرط. إذا عدم الشرط يبقى المركب موجودا. مثلا الصلاة فيها أجزاء ولها شرائط، من أجزائها الركوع والسجود والقيام والقراءة، ومن شرائطها الاستقبال والطهارة. واضح أو لا؟ فلو صليت بدون طهارة أو من دون استقبال، الصلاة التي هي مركب قد تحققت. غاية ما في الأمر، الصلاة لم تتحقق بتمام شرائطها، ليست هي المطالب بها فعلا، أنت فعلا مطالب بالصلاة التي فيها طهور واستقبال، بخلاف ما لو صليت من دون ركوع أو من دون سجود، فإن هذا المركب الصلاتي ناقص، والمركب التام ينعدم بانعدام أحد أجزائه. واضح ولا؟ السيد الإمام رضوان الله عليه في واجبات الطواف يقول هي على قسمين، قسم من قبيل الشرائط، ويذكر خمسة شرائط، يذكر ستة شرائط لهذا القسم، مثل النية أو الترتيب أو الموالاة أو. واضح ولا؟ طهارة البدن، وما ذكر بعد الترتيب. والقسم الثاني في الصفحة الأخرى الذي يقول القسم الثاني ما عد جزءا لحقيقته، يعني حقيقة الطواف، ولكن بعضها من قبيل الشرط والأمر سهل، يعني هو عد في الكتب الفقهية أنه من قبيل الجزء، لكن هو في الحقيقة من قبيل الشرط. على كل حال اليوم نشرح في القسم الأول الذي هو من قبيل الشرط وليس من قبيل ماذا؟ الجزء. أول هذه الشرائط النية. النية بالأمور التي تقدمت في الإحرام. إذا تراجع القول في كيفية الإحرام، هناك يقول الواجبات وقت الإحرام ثلاثة، الأول القصد، وفي القصد هناك عدة أمور مشترطة. مثلا في المسألة الأولى يقول يعتبر في النية القربة والخلوص، في المسألة الثانية يقول يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج والعمرة، وهكذا هذه الأمور من نية القربى، من تعيين المنوي من الحج والعمرة، وأنه لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات وإلى آخره. واضح أو لا؟ هذه الأمور التي تقدمت من اعتبار قصد القربى وتعيين المنوي من الحج وكذا، هو في الطواف أيضا معتبر، يعني ينوي أن يطوف طواف العمرة المفردة أو يطوف طواف الحج حج التمتع مثلا. القول في واجبات الطاعة وهي قسمان، الأول في شرائطه وهي أمور، الأول النية بالشرائط المتقدمة في الإحرام، تراجع القول في الإحرام وقد تقدمت هذه الشرائط. الثاني، الشرط الثاني، الطهارة من الأكبر والأصغر. الطهارة يا إخوة على نحوين، الطهارة إما طهارة خبثية وإما طهارة حدثية، وبعبارة أخرى القذارة إما قذارة معنوية نفسية وإما قذارة مادية. القذارة المادية كما لو أصاب ثوبك أو بدنك الدم أو البول أو الغائط، هذا الخبث يزال بالماء فله تطهير، فالطهارة الخبثية تكون بتطهير البدن أو اللباس، بخلاف الطهارة المعنوية الذي يعبر عن هذه القذارة بالحدث. الحدث على نحوين، إما حدث أصغر وإما حدث أكبر. الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل. اللي يوجب الحدث الأصغر معروف بعد خروج البول، خروج الغائط، خروج الريح، النوم الغالب على السمع والبصر، الإغماء وكل ما أزال العاقل من جنونه وسكر، الاستحاضة القليلة المتوسطة، هذه أمور توجب الحدث الأصغر. وهناك أمور توجب الحدث الأكبر، مثل ماذا؟ الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والموت ومس الميت. الموت يجب أن تغسل الميت، وإذا مسست الميت يجب عليك الغسل. واضح؟ هناك فرق بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، وهي أن الطهارة الحدثية شرط واقعي بخلاف الطهارة الخبثية شرط ذكري. مثلا لو صليت أو طفت ثم بعد أن انتهيت من الصلاة أو الطواف علمت أن ثوبك أو بدنك كان نجس فيه دم أو بول، واضح ولا؟ هل يجب عليك إعادة الطواف أو الصلاة باعتبار أن الطهارة من الخبث شرط في صحة الطواف والصلاة؟ هل يجب عليك الإعادة أو لا؟ يقولون لا، لأن الطهارة من الخبث شرط ذكري إذا تذكرت. ولذلك إذا أنت عالم ومتعمد تصلي بالثياب النجسة صلاتك باطلة وطوافك باطل، لكن إذا أنت مو عاند جاهل طواف صحيح والصلاة صحيحة. خب لو صليت وانت ناسي، يقولون يلتزمون بالإعادة لدليل خاص موجود، إعادة الصلاة. على كل النقطة الهامة والمحورية أن الطهارة من الخبث شرط ذكري بخلاف الطهارة من ماذا؟ من الحدث، فإنها شرط واقعي. يعني في الواقع أنت مطالب بالطهارة، وبالتالي لم تأتي بالطهارة لعمد أو لجهل، لنسيان، لغفلة، الصلاة باطلة، الطواف باطل. أنت لو طفت من دون وضوء أو طفت عليك غسل ما اغتسلت طوافك باطل من دون فرق بين العلم والعمد والنسيان والجهل، لأن الطهارة من الحدث شرط واقعي وليس شرطا ذكريا، مثل الاستقبال. لو واحد صلى مستدبر القبلة ما استقبل القبلة وكان جاهل أو ناسي أو غافل، صلاة صحيحة لو باطلة؟ يقولون باطلة، لأن الاستقبال شرط واقعي، فكما أن الطهارة من الحدث شرط واقعي كذلك الاستقبال شرط واقعي. هذا مطلب هام ينبغي أن يتنقى، ولذلك في سائر الشرائط ينبغي أن تعرف الشرائط الذكرية وتفرق بينها وبين الشرائط الواقعية. واضح إن شاء الله. مثل أحيانا الترتيب في الصلاة، هذا شرط واقعي لو ذكري؟ يقولون شرط ذكري مو واقعي. واضح ولا؟ لو غفل قدم الصلاة خاصة في آخر الوقت، أفرض أنه صلى العصر، واضح ولا؟ وبعد ذلك تذكر ما صلى الظهر، واضح ولا؟ كان في آخر الوقت، صلى بعدين الظهر، وهكذا. واضح. القول في واجبات الطواف. الشرائط، الشرط الثاني الطهارة من الأكبر والأصغر، يعني من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل ومن الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. فلا يصح يعني الطواف من الجنب والحائض، هذا بالنسبة إلى المحدث بالأكبر، ومن كان محدثا بالأصغر، يعني ولا يصح ممن كان محدثا بالأصغر، يعني لا يصح الطواف ممن كان محدثا بالأصغر من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي. لماذا؟ لأن الطهارة من الحدث شرط واقعي وليس بشرط ذكري. واضح. المسألة الأولى، لو عرض عليه الحدث الأصغر أو الأكبر في أثناء الطواف. الآن نحن تكلمنا عن قبل الطواف، واضح أو لا؟ كلامنا الآن ماذا؟ كلامنا لو كان على وضوء أو على غسل وانتقض هذا الغسل في أثناء الطواف، وفرض في أثناء الطواف أخرج ريحا انتقض الوضوء، أو هذه المرأة نزل عليها دم الحيض بعد انتقض ما انتقض حصل الحدث الأكبر، فما العمل؟ هنا توجد أقوال ثلاثة. القول الأول أنه المدار على الشوط الثالث، إذا كان قبل الشوط الثالث يبطل الطواف، بعد الشوط الثالث يذهب ويتوضأ أو يغتسل ويتم الطواف، هذا قول. القول الثاني نص الطواف. نص الطواف كم؟ يعني ثلاثة أشواط ونص، لأن الطواف مؤلف من سبعة أشواط. والقول الرابع لا، إتمام الرابع تجاوز النصف. فإن كان قبل إتمام الرابع، حتى لو في الرابع قبل إتمامه، هذا بطل الطواف ماله. إذا بعد إتمام الشوط الرابع، افترض أنه في الشوط الخامس أو السادس هذه المرأة نزل عليها دم الحيض أو انتقض الوضوء، في هذه الحالة إن كان الحدث حدثا أصغر تخرج وتتوضأ ثم تأتي وتكمل، يعني مو تعيد من البداية، لا، هي صادها في أي شوط؟ الخامس، كملت أربعة أشواط، تذهب وتتوضأ وترجع وتطوف الخامس والسادس والسابع. هذا بالنسبة إلى الحدث الأصغر. وأما بالنسبة إلى الحدث الأكبر يجب الخروج فورا، لأنه المجنب والحائض والنفساء لا يصح لهم البقاء في المسجد. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. المسألة الأولى، لو عرضه في أثنائه، يعني في أثناء الطواف، الحدث الأكبر، فإن كان يعني عروض الحدث الأصغر، لو عرضه في أثناء الحدث الأكبر الأصغر، فإن كان يعني عروض الحدث الأصغر بعد إتمام الشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية، يعني يذهب يتوضأ أو إذا عندما في نفس المكان يتوضأ وأتى بالبقية، يأتي ببقية الأشواط وصح، يعني وصح طوافه. وإن كان قبله، يعني وإن كان عروض الحدث الأصغر قبله، يعني قبل إتمام الشوط الرابع، فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة. هذا الاحتياط وجوبه واستحبابه، احتياط وجوبي ما تقدم ولا تأخر، فالأحوط يعني الأحوط وجوبا الإتمام، يعني إتمام ماذا؟ فالأحوط وإن كان قبله فالأحوط وجوبا الإتمام مع الوضوء والإعادة. الرأي المعروف أنه إذا كان قبل يبطل بعد، يذهب يتوضأ وماذا؟ وعيد. السيد الإمام عند احتياط شي يقول؟ يقول هكذا: تتوضأ وتتم ثم تعيده. التفتين ولا افترض هذا في الشوط الثالث اخرج ريحا، يذهب يتوضأ ثم يأتي ويتم، يكمل الثالث الى السابع ثم يعيد من جديد. هل شغلة بعد؟ يقول: وإن كان يعني عروض الحدث الأصغر قبله قبل إتمام الشوط الرابع، فالأحوط وجوبا الإتمام مع الوضوء والإعادة. يعني الإتمام مع الوضوء يعني يتوضأ ثم يتم ما تبقى من أشواط الطواف ثم يعيد الطواف بأكمله بأشواطه السبعة. هذا بالنسبة إلى عروض الحدث الأصغر. عروض الحدث الأكبر يقول: ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا. لماذا؟ لعدم جواز البقاء في المسجد الحرام للمجنب ومن أحدث بالأكبر. وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط، يعيد الطواف من جديد. واضح ولا؟ هنا ما ذكر احتياط بعد، إنه يتم ثم يعيد. أفتى قال: وأعاد الطواف بعد الغسل بعد أن يغتسل لو لم يتم أربعة أشواط، وإلا يعني لو أتم أربعة أشواط أتم الطواف. إذا بيغتسل ويرجع ويكمل، متى نزل عليه دم الحيض؟ خب إذا نزل عليه دم الحيض بعد نسألكم الدعاء، افترض هذا أجنب خرج منه المني، واضح ولا؟ إذا بيغتسل ويجي يكمل، وإلا يعني لو أتم أربعة أشواط أتم الطواف. المسألة الثانية: عندنا بحث، عندنا الطهارة المائية وهي الوضوء والغسل، وعندنا الطهارة الترابية وهي التيمم. فمع تعذر الوضوء لفقدان الماء أو كون غال الثمن بحيث يضرب الحال، أو لوجود عدوين، في هذه الحالة ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية يتيمم. لكن هناك بحث بين الأعلام، هل أنه بمجرد التعذر تنتقل من الطهارة المائية إلى الترابية، أو يضاف إلى قيد التعذر قيد آخر وهو اليأس من الحصول على الماء في الوقت؟ بعضهم قال أنه بمجرد التعذر، والرأي المعروف أنه لا، إذا تحقق التعذر وحصل اليأس من الحصول على الماء، واضح أو لا؟ ولذلك يفرقون بين رجاء ارتفاع العذر وبين عدم رجاء ارتفاع العذر. افرض الآن انقطع الماء وانت تعرف عقب ساعة ترجو أن يعيد الماء، في هذه الحالة يقولون لا تنتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. نعم، مع عدم رجاء ارتفاع العذر، إذا ما ترجو ارتفاع العذر في هذه الحالة يجوز أن تنتقل إلى التيمم. ولذلك يقول السيد الإمام رضوان الله عليه: إذا رجوت ارتفاع العذر فالأحوط وجوبا تأخير الطواف إلى وقت بحيث تيأس. واضح ولا؟ مسألة ثانية: لو كان له عذر عن المائية، يعني عن الطهارة المائية مو الحديقة المائية، يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط هذا احتياط وجوبي لأن ما في فتوى سابقة ولا حكم منافي له، والأحوط وجوبا مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت. وأما إذا لم يرجو ارتفاع العذر يأس، يجوز من البداية عن ماذا؟ أن يتوضأ، أن يتيمم. زين، المسألة الثالثة، هذا صاحبنا الصور الأولى والثانية تيقن من الوضوء وتيقن من ماذا؟ من ارتفاع الوضوء، أن انتقض الوضوء إما قبل الأربعة أو بعد الأربعة. المسألة الثالثة، لا، يشك أنه كان على وضوء، ما يدري هل هو على وضوء أو لا. المسألة الأولى والثانية كان متيقن أنه على وضوء ومتيقن بانتقاض الوضوء. المسألة الثالثة كان يشك أنه على وضوء، هل هو على وضوء أو لا؟ واضح، جيد. هنا يقولون شكه قبل الشوط الرابع أو بعده، والمراد الرابع يعني تمام الرابع. يقولون إن كان شكه قبل تمام الشوط الرابع يبطل بعد، يبطل هذا الطواف، وإن كان شكه بعد تمام الشوط الرابع في هذه الحالة يتوضأ ويتم الصلاة. لماذا؟ لقاعدة الفراغ، لأنه فرغ من الأشواط الأربعة. ما دام فرغ من الطواف، ما دام فرغ من الأشواط الأربعة في هذه الحالة يكون قد شك في صحتها، لأن الوضوء شرط في صحة شنو؟ في صحة الأشواط، في صحة الطواف. فهذا مورد لقاعدة الفراغ، قد فرغ من الأشواط وشك في صحتها فيبني على صحتها. لكن بالنسبة إلى الأشواط الآتية الخامس والسادس والسابع لابد أن يتوضأ لكي يأتي بها. لماذا؟ يقولون لأن قاعدة الفراغ تفيد تصحيح ما مضى ولا تفيد تصحيح ما يأتي. كل ما مضى منك فأمضه كما هو، فأمضه كما مضى. فالرواية وأدلة قاعدة الفراغ تفيد تصحيح ما مضى ولا تفيد تصحيح ما يأتي. ولذلك أنت الآن صليت الظهر، فرغت من الصلاة، بعد أن فرغت من الصلاة شككت هل توضأت أو لا، فيصير شك في صحة صلاة الظهر تبني على أن متوضأ صحيحة. هل يصح أن تصلي العصر؟ يقولون لابد أن تذهب وتتوضأ. عجيب، العقل ماذا يقول؟ العقل يقول إن كنت متوضئا فالظهر والعصر صحيحتان، إن لم تكن متوضئا فالظهر والعصر باطلتان. كيف تفككون؟ نقول خب قاعدة الفراغ مو حكم عقلي، حكم شرعي تعبدي. الشارع عبدنا، قال ما مضى منك نعبدك بصحته وابني على أنه صحيح، وما يأتي لا تلتزم أنه صحيح. واضح ولا؟ هذا بالنسبة إلى الصلاتين الآن، يعني كل المركب وقع الكلام، هل أن قاعدة الفراغ تجري في جزء المركب أو لا؟ التفتين، بعضهم كالمحقق النايني يقول لا، قاعدة الفراغ تجري في المركب لا تجري في جزء المركب. واضح أو لا؟ يعني تجري في الصلاة، ما أجزاء الصلاة من ركوع وسجود وغيره ما تجري، تجري في كل الطواف لكن ما تجري في أجزاء الطواف. هذا رأي المحقق النايني. بعضهم كالسيد الخوي رضوان الله عليه يرى أن قاعدة الفراغ تجري في أين؟ كما تجري في المركب تجري أيضا في الأجزاء، لأن ملاك قاعدة الفراغ الشك في الصحة، والشك في الصحة كما يكون شكا في صحة المركب يكون شكا في صحة الأجزاء. من خلال هذه الفتوى للسيد الإمام نفهم أنه يرى جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء أيضا. هنا الأجزاء الأربعة الأولى إذا شك في أنه جاء بها على وضوء أو لا يبني على صحتها، وأما الأجزاء البقية لا بد أن يتوضأ لكي يأتي بها. إن قلت هذا الكلام قاعدة الفراغ كما تجري في الأجزاء التي بعد الأشواط الأربعة تجري أيضا في الأشواط التي هي قبل الأربعة، نقول للرواية والدليل الخاص أن الشك في الأجزاء في الأشواط الأربعة الأولى مبطل. واضح. المسألة الثالثة، لو شك في أثناء الطواف أنه كان على وضوء، فإن كان بعد تمام، يعني فإن كان الشك في أنه على وضوء بعد تمام الشوط الرابع، عنه الشوط الرابع توضأ. طب متى يتحقق تمام الشوط الرابع؟ بعد أن يصل إلى الحجر الأسود بيدخل في الخامس، وإلا إذا باقي خطوة واحدة وشك ما يصدق عليه أنه ماذا أتم الشوط الرابع. بعد تمام الشوط الرابع توضأ وأتم طوافه وصحى. خب صح طوافه، صح الأشواط الأربع صحات لقاعدة الفراغ، توضأ لأن قاعدة الفراغ تفيد تصحيح ما مضى ولا تفيد تصحيح ما يأتي. هني أجرى قاعدة الفراغ في الأجزاء في الأشواط التي هي جزء بالطواف. وإلا يعني إن لم يكن شكه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوبا الإتمام ثم الإعادة، هذا الاحتياط وجوبي. يعني أن فالأحوط وجوبا الإتمام ثم الإعادة، طبعا إن مو الإتمام هكذا، يتوضأ ويتم ثم يعيد. واضح ولا زين؟ ولو شك في أثنائه في أنه اغتسل من الأكبار يجب الخروج فورا. الكلام هو الكلام، إذا شك في الحدث الأكبار يجب الخروج فورا، وبالتالي إن أتم الأشواط الأربعة يغتسل ويتم، إن لم يتم الأشواط الأربعة يغتسل ويعيد من جديد. ولو شك في أثنائه أثناء الطواف أنه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فورا، فإن أتم الشوط الرابع فشاك أتم الطواف بعد الغسل وصح طوافه. واضح ولا؟ والأحوط الإعادة، هنا احتياط وجوبه واستحبابه، استحبابي لأن فتوى تقدم يقول أتم الطواف بعد الغسل وصح صح الطواف، والأحوط الإعادة احتياط استحبابي أيوي. وإن عرضه الشك قبله قبل أن أتم الشوط الرابع أعاد الطواف بعد الغسل. واضح جيد. ولو شك بعد الطواف لا يعتني به، كمل الطواف كامل، انتهى من الطواف، أراد أن يصلي صلاة الطواف وقال تعال أنا توضأت أو لا، لا يعتني بشكه لقاعدة الفراغ. لكن هل يمكن أن يصلي صلاة الطواف من دون وضوء؟ يقول لا، لا بد أن يتوضأ ويتطهر لهذه الأعمال، لأن قاعدة الفراغ تفيد تصحيح ما مضى ولا تفيد تصحيح ما يأتي. ولو شك بعض الطواف لا يعتني به بهذا الشك فيبني على صحة الطواف ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة. صلاة الطواف
أحوط أحوط الإعادة، هذا الاستحباب استحبابي، ما في إتمام إعادة، بس إعادة،
بس إعادة،
يعني ما
لا لا إعادة. أحوط استحبابا الإعادة. واضح.
أحوط استحبابا الإعادة عقب ما يتم،
إيه عقب ما يتم، لأن الإتمام واجب له، أتم الطواف بعد الغسل هو يجب عليه الإتمام فقط ولا تجب عليه إعادة. واضح ولا؟
يعني ما يجوز لي يروح عيد فقط، ما يجوز لأنه ما يعيد، أقول ما يتم وعيد، يقول أنا راح اغتسل وجمال،
لا 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 بد أن يتم. يقول فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل وصحى، والأحواط الإعادة. زين زين. الثالث طهارة البدن واللباس. واضح ولا؟ هذه بعد الطهارة يعني من وين؟ من الحدث. وهذا شرط ذكري وليس شرطا شنو؟ الطهارة من الخبث مو من الحدث، شرط ذكري وليست شرطا واقعيا. الثالث طهارة البدن واللباس، والأحوط وجوبا. الآن مسألة هامة، في الصلاة توجد أشياء معفون عنها، نجاسات معفو عنها، مثلا الدرهم الذي أقل من الدرهم البغلي معفون عنه في لباس المصلي أو بدنه. بعد دم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة. بعد ما لا تتم به الصلاة منفردا، مثل القلونس والقبعة أو التكة الخيط مال الحزام أو الخاتم أو الساعة، هذه إذا عليها دم هذه ماذا؟ هذه معفو عنها في الصلاة. المحمول المتنجس عندك في كيسك مثلا كلينس فيه دم أو كذا، هذه أمور معفو عنها في الصلاة. هل المعفي عنه في الصلاة أيضا معفي عنه في الطواف أو لا؟ يقولون لا، هناك في الصلاة لدليل خاص في خصوص لباس المصلي وبدن المصلي، ولا يمكن التعدي إلى ماذا؟ إلى الطواف. واضح ولا؟ ولذلك السيد الإمام يقول احتياط وجوبي، ما يفتي، يقول احتياط وجوبي أن تجتنب عن مستثنيات وعن الأمور المعفو عنها في الصلاة. واضح ولا؟ يقول نعم في خصوص دم القروح والجروح تجري قاعدة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أحيانا فيه قروح وجروح بحيث ما تلتئم، حرج عليه أن ماذا؟ أن يزيلها، ما يستطيع. هناك مشقة شديدة بالنسبة إلى هذه القروح والجروح، فيجوز أن يطوف مع هذه القروح والجروح لقاعدة لا حرج لا للدليل الخاص. واضح. الثالث طهارة البدن واللباس، والأحوط وجوبا الاجتناب عما هو المعفو عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، درهم البغل. وحددون بعضهم يقول عقد الإبهام، بعضهم يقول عقد السبابة، بعضهم يقول قدر الحمصة، بعضهم يقول قدر منخفض الراحة، هذا يبحثون في كتاب الصلاة من شرائط لباس المصلي الطهارة، ثاني من طهارة من النجاسة من الخبث يذكرون المعفو عنه. كالدرهم الأقل من الدرهم، هذا المثال الأول للمعفو عنه من الصلاة. ثاني وما لا تتم فيه الصلاة، يعني والذي، يعني واللباس الذي لا تتم فيه الصلاة منفردا، يعني لوحده ما يستر العورتين، القبعة ما تستر العورتين لوحدها، الخاتم ما يستر العورتين، وما لا تتم فيه الصلاة يعني منفردا حتى الخاتم. وأما دم القروح والجروح المثال الثالث، فإن كان في تطهيره، تطهير القرح أو الجرح، حرج عليه لا يجب لقاعدة لا حرج. وما هو المراد بالحرج؟ المشقة الشديدة وليس مطلق المشقة. والسيد أيضا يحتاج احتياط وجوبي، يقول إذا كان بحيث إذا أنهل نفسه يرجو زوال هذا العذر وهذا الحرج وأن يبرأ القرح، الأحوط أن يؤخر، فالأحوط وجوبا تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج، بشرط أن لا يضيق الوقت، وإلا إذا ضاق الوقت يجب عليه أن يبادئ. كما أن الأحواط، وهذا هم احتياط وجوبي، كما أن الأحواط وجوبا تطهير اللباس أو تعويض اللباس مع الإمكان إذا أمكنه، إذا ما أمكن التطهير بعد
يحمل إيه تحمله
شنو؟
يعني إذا هو الرداء يحملها شيء يحمله وتتم الإزاء في الطواف؟
لا لا بد، وش يسمونه له اللباسين يطوف لابد مع شروط الطواف، لأنه يلبس وش اسمه. واضح ولا؟ ملتفتين أولا يا مولانا. على كل حال هم يقولون في الأثناء إذا استطاع أن يطهر هذا يطهر وإلا يخرج. حكم هذا موجود يأتي إن شاء الله. زين. المسألة الرابعة، يقول: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله حال الطواف، أحيانا يعلم أن بدنه أو لباسه نجس لكن بعد الطواف مو في أثناء الطواف مو حال الطواف، خب لكنه علم مو في أثناء الطواف، إذا علم في أثناء الطواف فلا يجب عليه أن يطهر إذا استطاع ولا يخرج طهرا، لكن لو علم بعد الطواف يقولون طوافه صحيح لأنه كان جاهلا. واضح ولا؟ واحد طاف وداس على رجوله وقلع العضبور ماله وسيل دمانه وهو ما التفت من دمش كان، أو واحد طاف ولعوز شنو إحرامه بدم ما التفت إليه إلا بعد الطواف، طوافه صحيح لأنه كان جاهلا. والطهارة من الخبث شرط ذكري وليس شرطا واقعيا. المسألة الرابعة: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله حال الطواف، فالأصح صحة طوافه، طوافه يكون صحيح. لماذا؟ لأن الطهارة من الخبث شرط ذكري وليس واقعيا. ولو شك في طهارتهما قبل الطواف، التفت قبل أن يطوف الآن شك الآن هل بدنه ولباسه طاهر لو نجس، هذه شبهتان موضوعية، هذا لولا يشك في طهارة الثياب والبدن هل هما طاهران أو لا. هنا توجد صورتان، أحيانا هناك حالة سابقة معلومة وأحيانا لا توجد حالة سابقة معلومة. أحيانا كان على يقين من نجاسة بدنه أو ثوبه ثم شك في ارتفاع النجاسة، شك هل أنا طهرت ثيابي لو لا، طهرت بدني لو لا، كان متيقن أن في بدنه دم أن في ثيابه دم، ثم شك هل أزال وطهر تلك النجاسة أو لا، هنا يجري الاستصحاب. كان على يقين من النجاسة ثم شك في زوال النجاسة يستصحب النجاسة، أو كان بالعكس كان على يقين من الطهارة ثم شك في ارتفاع الطهارة ابن على الطهارة. واضح ولا؟ إذن إذا كان لشكه حالة سابقة يستصحب الحالة السابقة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: حالة سابقة ما موجود في السابق، لا متيقن لا بالطهارة ولا بالنجاسة، عند شك بدوي ابتداء الآن ما يدري هل بدن طاهر أو لا، لباس طاهر أو لا، هذا شك بدوي يكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية، بل تجري أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. أصالة البراءة وأصالة الطهارة متى ما تجري؟ إذا كان هناك استصحاب حاكم، فإذا استصحب النجاسة بعد ما تجري أصالة الطهارة. هاتان صورتان. قال: ولو شك في طهارتهما الثوب والبدن قبل الطواف، هذه شبهة بدوية، شك بدوي ابتدائي، جاز الطواف بهما ببدنه وثوبه الشاك فيه وصح الطواف، إلا مع العلم بالنجاسة والشك في التطهير. يعني إذا كان سابقا يعلم بوجود النجاسة ويشك في أنه طهر النجاسة يجري الاستصحاب. واضح ولا؟ كان على يقين سابق بالنجاسة والآن حصل له شك لاحق بارتفاع النجاسة، لا تنقض اليقين بالشك، يستصحب النجاسة والنجاسة، وهذا الاستصحاب يكون حاكما ومقدما على البراءة الشرعية وأصالة الطهارة. واضح؟ هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة من القول في واجبات الطواف. المسألة الخامسة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.